لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنكم في مقدمة الميسرة، وأرجو أن تكون محظوظ الميسرة دائما. الميسرة هذه ذكرى البقرات تكون بها. من يقول يراعى فيها السليم أو التعليم ما أمس، لأن المسائل الفقهية بعضها له دليل خاص وبعضها له دليل عام وبعضها له تعليل، والتعليل هو الذي يؤخذ من قواعد الشريعة وأهداف الشريعة كدرء المفاسد ودلب المصالح وما أشبه ذلك. فإذا وجد مثلا دليل فهو فقط ذكر، وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليل. طيب، ممكن يكون دليل وتعليم ولا لا؟ يمكن ان يكون دليل وتعليم. ثانيا، مع ترجيح الضابط من اقوال اهل العلم، وهذا ايضا مهم ولا سيما بالنسبه لكم، ان الانسان يكون عنده ملكه ومقدره يستطيع ان يعرف بها الضابط من المرجوح من اقوال اهل العلم، لانكم تعرفون ان اهل العلم يختلفون في الاحكام لأسباب متعددة، منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل، ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظن دلالته على كذا، أو ظن أنه على عموم وهو قد فسر، أو ظن أنه محكم وهو قد نسخ، وما أشبه ذلك. فيحصل بذلك الاختلاف بين أهل العلم، والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تفعهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذون بهذا الاختلاف. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. لكن بالنسبة للمقلدين إذا تبين لهم الخطأ فإنه لا يجوز لهم أن يتبعوا عالما على خطأه. وقد يعذر بخطأه، لكن نحن الذين نريد أن نقلده إذا علمنا أن قوله مخالف للسنة فإنه لا يجوز لنا أن نقلده. حتى لو قال قائل أليس هذا إماما؟ نقول له بلى، لكنه إمام أخطأ، وكل إنسان يمكن أن يخطئ. هو بنفسه معذور حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة، لأننا نعلم أنه أتاه ليس هذا. لكن أنت أيها المقلد غير معذور حينما يتبين لك الحق. ولهذا يقال إن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها. جميع حجة ما لم يكن إجماع، إذا كان إجماع فالمسألة خارج عن أبو موسى. ولهذا نقول مع ترجيح الضابط من أقوال أهل العلم، وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين، أحدهما تقوية الجانب المرجح، والثاني دفاع قول الخصم وأدلته. يعني ما يمكنك أن تترجح قول وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا، لا ناس هذا، حتى إيش؟ حتى تدفع حجة خصمك. فإذا تبعت حجة الخصم وأثبت حجتك حينئذ يتبين الظاهر. يراجع على هذا الحديث بلوغ المرام والمنتقى وشروطهما، وهذا طبعا لا بد أن نعتني به. يعني ما نقتصر على شرح المدرس، لأن المدرس يفوته بعض الشيء، فلا بد لطالب العلم أنه مو بنفسه يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الأمر. أما في الفقه فهو الروض المرجع والمغني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن حضر الفتاوى فهي أولى، لأن الاختيارات دقيقة يذكر فيها رأي الشيخ مجردا عن الدليل والتعليل في الغالب. لكن الفتاوى إذا تكلم فإنه يذكر الدليل والتعليل. وعلى كل حال من أراد العلم فبابه مخصوص ومعلوم. نبدأ الآن بالمقرر، فنقول كتاب النفقات. تعريف النفقة: النفقة هي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب، والشرب يسمى طعاما لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن المشروب له طعم فهو طعام. إذا كفاية من يمونه إيش؟ طعام وكسوة وسكنى، هذه هي النفقة، وهي واجبة على من تجب عليه المأمور بالشروط التي ستعرف واجبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر به بقوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا دليل من القرآن ودليل من السنة، ولأن المعنى يقضي ذلك، فإن دفع الحاجات والضروريات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة، إذا تمت شروطها فهي واجبة بدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح على وجوده، ولكنها لها أسباب. أسباب وجود النفقة ثلاث: الزوجية والقرابة والمرث. هذه أسباب وجود النفقة: الزوجية والقرابة والمرث. أما الزوجية فقد دل على القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل، حيث قال الله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وهذا في الأسياق في الأزواج. وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما القرابة فلقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال: وعلى المولود له مش عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف مقابل إرضاع ولده، مقابل إرضاع ولده. وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال في سورة الطلاق: فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمموا بينكم بالمعروف وإن تآثرتم فسترضع له. إذا فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن، ما دل عليه القرآن. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالصلة، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك فأبناك. وأما الملك فدليل كونه سببا لوجود النفقة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في ذرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها فأكلوا من خشاش الأرض. إذا الملك سبب من أسباب وجود النفقة، سواء كان المملوك آدميا أم بهيما، فوضع عبارة لا سواء كان المملوك آدميا أم بهيما. ها صحيح؟ كيف ذلك؟ المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق، وقد يكون بهيمة كالبعير. نعم ها ويملك الرقم. إذن الملك يشمل ملك البهائم ملك الآدمي، فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة، ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يحذوه وأن يسكنه، يجب عليه ذلك لقوله كفى للمرء إثما أن يضيع من يقول. طيب، إذن النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم؟ ثلاث، وهي الزوجية والقرابة والمسلم. طبعا وأوكدها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق، إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق، ولها الحق في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج. طيب، بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تفسخ؟ أولا، فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجب، من فهمنا من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة، والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا، الاعتبار لوصيات الرسول، لأنه لا تنتفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق، وما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضا من ضروريات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه. لكنها تجب، يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها، إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإن لم تسلمها. أما تسلمه إياها فواضح، بأن يدخل عليها أو تدفع إليه، بأن يدخل إليها كما هي عادتنا نحن أن الزوج يذهب إلى الزوجة عند أهله، أو تدفع إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم، أن الزوج يبقى في بيته ويؤتى بالمرأة إليه. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تدفع إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة، لأنه ينتظر زوجته، فيبقى إذا خرج إلى المسجد وجاء إلى البيت لم يجدوا أحدا، فيقول هذا الرجل استخاره. نعم، المهم سبحان الله هكذا قال. طيب، إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم يتسلم، أفضلنا أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون، أي ليلة تدخل مستعدين، لكنه هو يماطل بعذر أو بغير، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق، وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير منه من الزوج. فإذا هي معذورة لأنها بدلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع، لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء سقوط النفقة، بل يجب عليه أن ينفق. وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليه وقال له تفضل ادخل الليلة قابلة، ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق، لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة بأهله، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج فيجب عليه أن ينفق. لكنه لو طلب الإمهال لمدة ترفها العادة، مثل قال انتظر هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ، لأنه ترك تسلمها لعذر. وأما إذا كان يماط بهم فليس لو حصل قبل. نعم لا ما يكون منهم مدة طويلة الآن، كان بالأول يمكن لا الآن أبدا.
هو المعذر
اللي أعرف الآن غالب الزواج أنه يعقدون إما ليلة الزواج إلا قبل يومين ثلاثة، هذا الغالب. يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو أشهر أو سنتين أيضا، ها؟ هذه المسألة الآن يمكن نبحث. إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين، مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة، فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط هناك، لا تسقط النفقة، وأنه يجب على الإنفاق، لأنه لو شاء لطلب المبادرة في الكفوف. فينظر على إذا طلب المبادرة في الكفوف وأبوا حينئذ يكون ليس لا نفقة، لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها كبيرا منه فيجب عليه الإنفاق. وطبعا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتكلمها الزوج، فالمعروف عندنا أنه ليس ذلك قلب، فمع التسامح لا بأس به، لكن عندما يأتي المحاقة في وقت منهم للحق فإنه على هذا التفصيل الذي يتنازع. طيب بماذا تسقط النفقة؟ نعم لماذا؟ التسليم أو البدء؟ التسليم أو البدء؟ لا لأنهم قد لأنها قد تمتنع فيها ما تسلم نفسها، يقولون بننتظر كل ما جاءوا إلى الله خلونا ندخل قهوة، وهذا يسقط النفقة. إذا امتنع، ولهذا قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه النفقة. إلا أن يقول لكم إذا طلب المهلة لإصلاح الحال لمدة معينة فلا حرج. طيب النفقة تسقط، أولا لا بد أن نعلم أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، النفقة في مقابلة الاستمتاع، فإذا ما دام الاستمتاع ممكنا فالنفقة جارية، وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط، النفقة تسقط. نعم، لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، النفقة باقية. فحينئذ نقول الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب، فنقول النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر نعم فالنفقة فاسقة بعد ناجز لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عدة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف. وإذا كان بسبب من المرأة بدون مع العذر فإنها ساقطة بنون اسم. وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جالس نفس. هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة. مثلا امرأة قامت نفلا قيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها قومها. إذن فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تقوم به وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذا الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغسلها ولا لا؟ طيب السحور يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب لأنه هو الغداء نعم ها؟ لا لا تستمتع فيه في النهار في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقة بعد مع أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقة مطلقا حتى في الليل لأنها من عبد كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر تسقط نفقة ولا لا؟ تسقط لكن بلا إذن لأن هذا الأمر لعذر. وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إذن لأنها معذورة في ذلك. طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو هو الذي أمرها أن تسافر. وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة. ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط خطر. لو شاء لقال لها لا تسافري نعم إذ هذا مكانك الحيان ها؟ طيب لا ما يجب عليك بس الناس يتسامحون الآن لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما يمكنها من ذلك نعم إذا ما تأثم لكن مش جنب الزوج اللي قد ينفق سنة أو ثلاثين على زوجته ويتعالج من يزوج زوجة لكن النفقة في مقابل النساء فإذا كان ما حصل له النساء فإنها تسقط. كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من المال والإنفاق وهي لم تعطي المال معلوم. ولهذا قلنا أنها لا تأتي هي الآن لها حق للزوج عليها حق الاستمتاع فإذا امتنعت منها بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إثم. لكن يبقى علينا أن نرسم الموضوع بالنسبة للعرف. هل نقول مثلا إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر الاستمتاع للعذر فالنفقة جارية وأننا نتبع في ذلك العرف، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة لأن العرف جار به؟ هذه الحقيقة عندي محل نظر، وذلك لأن قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاشرة من الجانبين، لأن فاعل فعل يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعذرت من ثوبها، وكأني أنا لا زوجة عندي، فهذا هو الواقع، ما عندي زوجة، فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروهن بالمعروف يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين، لأن جانب الزوجة فقط، فإذا فقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا، يسقط جانب الزوج أيضا. طيب في مسألة إذا قام عن فرض متعين في وقته، قام عن فرض متعين في وقته تسقط نفقته ولا لا؟ ما تسقط إذا قامت عن فرض متعين في وقته، مثل قامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يقوم، ممنوع من الصوم في رمضان، فهل نقول في هذه الحال أن امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها، أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى؟ هذا واجب شرعي فهو مستثنى، واجب شرعي فهو مستثنى. ينبني على هذه المسألة مسألة قياسية، لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق، أي إنفاق مقدار نفقة الحضر، أو ما يجب عليه؟ انظر المسألة الآن، امرأة وجب عليه الحج، وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه، تدري بالكم؟ المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها، الزوج في هذا الحال لا يمكن أن يمانع، لماذا؟ لأن الحج فريضة، حجة المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟ طيب نشوف، إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض، وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع به وهو الليل، ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتخفيف والضم وما أشبه ذلك، لكن إذا سافر انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا، نعم كاملا ونهارا، نعم فعلى هذا لا يمكن القيام. ومن ثم قال الفقهاء إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر، وأن إذا كان الفرض في أصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق، يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا، مثل ما قالوا في صيام الفرض. الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما في المسألة أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد أنها فيها خلاف، وخلاف هذا مبني على تحقيق المناط. تحقيق المناط في هذه المسألة، هل أنه يتحقق في مسقط النفقة أو لا يتحقق؟ ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه، إذا كان من جهة الزوجة لعذر فقط بدونه، وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الاثم، فقط مع الاثم. هذا هو الضابط، والمسائل الفرديه كثيره، لكن هذا هو مدار هذه المساله. اذا تسقط النفقه بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوج، لكن ان كان لعذر فهي غير آثمة، وان كان لغير عذر فهي آثمة. فالضابط اذا لما يسقط النفقه، ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقه كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة، من قبل الزوج. وأما إذا كان من قبل الزوج، مثل افرض أن الزوج مريض، مريض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته، تسقط النفقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج. أو مثلا كان زوج يحب الصيام، يصوم دائما ويقوم الليل، نعم، فهل تسقط النفقة؟ ما تسقط، بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه، للزوجة أن تطالبه. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقال إن لزوجك عليك حقا. نعم. طيب كيف تقدر، كيف تقدر النفقة؟ نقول رقم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدره، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فذو السعة وهو الغني ينفق بحسب غناه، والإنسان الذي قدر على رزقه يعني ضيق ينفق مما آتاه الله. وإلى أي شيء نرجع؟ إلى المعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا الآن المرجع العرف، وكيف تقدر؟ نقول على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا. انتبهوا يا جماعة، هل المعتبر بالسعة والضيق والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ نعم. طيب، يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حالهما، المعتبر حالهما جميعا. ويظهر ذلك بالأمثلة، موسر تحت موسرة، وش واجب عليه؟ نفقة موسر، يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة، يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات، نفقة موت معسر وزوجته معسر، الزوجة من بيت فقراء وهو أيضا فقير، وش الواجب عليه؟ نفقة معسر. وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال، الأقوال ما تختلف ولا لا؟ لأن لا ترموسر وتحته موسر أو موسر تحته موسر، إن قلت الاعتبار في حال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول، إن قلت معتبر حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني، إن قلت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني. طيب يظهر طيب قسم ثالث متوسط تحته متوسطة، ها؟ مش نفقت متوسط، هذا الأقوال كلها أليس كذلك؟ طيب موسر تحته محسرة، نعم متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط، لأن موسر مع معسر واحد لا ربع، ولا لا؟ موسر نصف ومعسر ربع، ولو كان هذا من الفطر كان فيكون بينهما، تكون النفقة نفقة متوسط، ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط، واضح؟ طيب معسر وزوجته موسرة، ها؟ لا متوسط، لكن لما نمشي على القول بأنه معتبر حاله يكون فقط متوسط، يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط، نعم كيف يدبر روحه ولا تفسخ النكاح، يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح، خلقنا هذا على القول بأنه معتبر حاله، نرجع مرة ثانية على القول بأنه معتبر حال الزوج، فإذا كان موسرا وامرأته موسرة فما الواجب؟ نفقة موسر، يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وكسوة. فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم ومنها غنم جدا من أغنى أهل البلد، وراح وطلق له شيء مكتوب في ظاهر البلد وقال مالك لها، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، يجب عليها أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي. طيب معسر وعنده امرأة موسرة، نعم نفقته معسر، فيقول الزوج الزوجة ما عندي إلا هذا، نعم جبن وخبز الفطور، نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ويجي العشاء، هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، يقول أنا عند هذه أخصر كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا ودعس كذا وكذا، لكن فقيم مثل اللي عندها يلزمه ولا ما يلزمه؟ نعم ما يلزمه، لأنه معتبر حال الزوج، معتبر حال الزوج. نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة، نعم فقير عنده موسرة وش يلزم؟ بنفقة موسرة، يلزم بنفقة موسرة، إذا قال ما عندي شيء وش اللي جابه في المسلمين ورمى امرأة فقيرة، نعم ليش تجيب دولة؟ فيلزم بنفقة موسرة. طيب موسر تحته فقيرة، عنده فقيرة مش الواجب عليه؟ نفقة فقيرة، نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجة واحدة من الناس الموسرين واحدة من الناس معسرين، يحط هذه في كل فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندسة وكل شيء، وهذه يحب الصيغة مكتوب نعم ويحملها بالعربي كله على الثمار وليس له إلا هذا نعم. ليس لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معتبر حيث إن المعتبر إيه هذا الزوجة ما العادل بينهم أن يعطي كل واحدة ما يجب لها. نعم الآن لو يعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو ينقى الموت لأقل مثل الفقيرة صار جائرا. هنا لا هذا اللي يرون من حكم يتعلق بالمرأة نجد على أعضائها. طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط. وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معسر نفقة معسر. وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير. ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من الحال الزوج حال الزوج بقوله تعالى وهو نص صريح لينفق ذو سعة من سعته ولم يذكر المنفق عليه فسأل الله عن المنفق عليه إذا ليس له اعتبار المنفق عليه ومن قدر عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله. والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معدود هذا الذي أعطي. ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيده الله بعد عسر النسر. إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها ولكن كذلك صريح. فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن قلنا لها ولماذا أجبت أو رضيت بهذا الزوج لماذا رضيت به نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه. نعم نعم إذا نسأل لأن لأنه غني لأنه غني فسأل على هذا نقل كل ما يكفيك لو كان ما عنده شيء ننتظر. فالرجل غني لكنه كما قال إنه رجل شقيق لا يعطيها ما يكفيها ولا بد من عروض. نعم أين إذا كان غني رقيق ما قال على قول الراجح ما تقال قول الصحيح أن الغني تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير كيف؟ نعم معلوم أنا إلا هذا أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه ولكننا مع ذلك نقول لها إن تطر الفرج إن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا والسين يقول سيجعل الله تفيد معنى ما هما التحقق وقرب الوقوع التحقق وقرب الوقوع. فإذا يقول انتظر الفرج الفرج قريب لأن الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تظن أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر. نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعة أيضا قد جعل الله عن الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله له فيكون هذا العسير عليه يسيرا. الثلاثة يقولون إن الآية تخلف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانت فقيرة ينتظران الغنى لأن الله يقول يا الله بعد عزه يسر. ولكنه ما حصل الغنى مش نقول ها؟ نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر، ما قال سيجعل الله مالا بعد الخطر، نعم بعد عسر يسرا، ومن اليسر بل قد يكون أعظم من اليسر كثرة المال القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل. والثالث هذه فقط ضمنت أمرين، الأمر الأول إذا تعذرت النفقة عليها بغير الزوج، الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة، أو غاب وأثرت عندها نفقة يسيرة لا تسليها مدة غيره، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب. وتعذر الاستمتاع هنا من قبله ولا من قبلها؟ من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر، وإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر في العقد، ففي هذه الحال تفسد النفقة، تفسد النفقة لأن المانع منه من قبل فاهية فتفسد نفقة. ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو، هي قد تقول له اذهب بنا ولكنه يأتى، فهنا إذا تعذرت النفقة على غير الزوج فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد بمعنى أن تذهب للمحكمة وتقول هذا الرجل ترك النساء، ولكن بعد مراحل نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم. اذا تعذر ثم قطع عليها بغيبة زوجها ففي هذه الحال اذا غاب الزوج ولم يخرج لها نفسها فانها تاخذها من ماله ان تمكنت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هند بنت عبدة وقد اشتكت إليه زوجها قال لها عليه الصلاة والسلام ظلم فيك وولدك في المعروف، فإذا كان له المال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف، يعني غير مقدرة ولا مبذرة. فإن لم يكن له المال فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت، يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن آخذ منك نفقة وتأخذ حسابها من زوجك، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الحق في طلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الفصل بطلبها من الحاكم، بطلبه من الحاكم يعني القاضي، تذهب إليه وتقول إن زوجي غاب، نعم، وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب الفصل. وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يختار، بمعنى أن يراسل الزوج، يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ. اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار، فحينئذ للحاكم أن يفسخ النساء. هذا هو تفسير تعذر النفقة عليها لعذر الزوج. أما إذا كان للإعتاد، إذا كان للإعتاد الزوج، يعني بأن كان الزوج مقصرا لا يستطيع الإنفاق، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنها إن لها الفرق، منهم من يقول إن لها الفرق لأن إمكان الحياة مع هذا الزوج متعدد حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة فلها أن تفقر، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعتق زوجها لنفقتها هل تفارقه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراق. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أعثر فلا نفقه إنها تسقط النفقة عنه وليس لها حق الفرق، لأن التعدد هنا ليس بيده وليس من قبله. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الآية لأنه ليس بآثم إذا ترك الإنفاق لإعثار، ليس بآثم إنما يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المرأة من الحق أو لا، هذا محل الكلام. فمنهم من يقول إنه لا إن لها الحق، ومنهم من يقول إنه ليس لها الحق، ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت حمية أن تنفق على زوجها. نعم، إذا كانت غنية عليها أن تنفق على الزوج، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان مؤثرا. وهذا رأي ابن حجر أن لها أن تنفق، يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان مؤثرا وهي غنية، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ظاهر بأن المراد من الأقارب، لأنه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الكلام الآن في الإنفاق على الزوج، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني معناه ينفق على الزوجة لإرضائها الولد إذا لم يكن له أب. ولكن المسألة في الحقيقة يتهادل فيها النظران. إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معذور وقد سقط عنه الإثم ولم يفرط الرجل، وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا هي أيضا في حاجة إلى النفقة، في حاجة إلى النفقة بل في ضرورة، فمن ينفق عليه؟ يبقى النظر لنا أن نفسه مسلكا وسطا، ونقول في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها، وحينئذ ليس لها حق الفرق، ليس لها حق الفرق. إذا كان الزوج قد أذن له أن تفوت الاستمتاع منها لأجل حصول المعاش لها فإنها حينئذ ليس لها حق الفرق، لأنه في الحقيقة كأنه أنفق عليه. وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفرق إذا طالبت به، ولا يرد على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مؤثرين ولم تفتح زوجاتهم منه، لأن الجواب على هذا من أحد وجهين: أولا من يقول إنهن طالب فلعلهن رضين بذلك، ثانيا نقول إنها إذا تزوجت عالمة بفطرته فليس لها حق الفرج بلا فرج، إذا تزوجت عالمة بعثرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفرج. وحينئذ يكون القول الصحيح في هذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنت أن تعيش بعملها وأذن لها بذلك فلها حق الفرج، وهو في هذه الحال كأنه المنفق، لأنه بإذنه لها قوت على نفسه الاستمتاع به. ثانيا، إذا كانت قد تزودته عالمة بعصرته فليس لها حق الفرد، وذلك لأنها قد دخلت على بصيره، وهذا واضح أيضا. أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها، والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها، فإنها في حاجة إلى النفقة، فلها الحق أن تطالب في الفرد لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليها. الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة. الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة. أولا، المفارقة بموت ليس لها نفقة على زوجها، وذلك لأن المال انتقل منه إلى الورث، فليس المال ماله الآن، بل المال مال غيره، فليس للمرأة حق فيه. وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقة مطلقا، حتى ولو كانت حاملا. نعم، حتى ولو كانت حاملا. فإذا قال قائل إذا كانت حاملا فإن الله يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قلنا لكن المخاطب بذلك ميت ما توجه إليه الخطاب. نعم، إلا أننا نقول إلا أنه يقال إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل، في حصة الحمل. تبارك الله. كيف في حصة الحمل؟ يعني في نصيب الحمل، لأن المعروف في المذهب أن الحامل نفقتها بالحمل لا لها من أجله، فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاج إليها فيكون من ماله من نصيب. فإذا قدر أنه لا نصيب وأن ما هناك مال مخلف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب. المهم أن النفقة المفارقة بموت ليس لها نفقة على من؟ على زوجها، وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته. المفارقة بالحياة تنقسم إلى قسمين، الأولى رجعية والثانية مبانة، بينونة كبرى أو صغرى. فالرجعية لها النفقة بكل حال، لماذا؟ لأنها زوجة كما قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وعلى هذا فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع. أما إذا كانت دائما فإن كانت حاملا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة. الدليل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاثة طلقات أنه لا نفقة له، أنه لا نفقة له لأنها ليست حاملا. فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملا فلها النفقة في مقتضى الآية، وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة، بحديث فاطمة بنت قيس وهو الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قال لها ليس لك نفقة على زوجك. كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قوله وإن كنا ولا تحمل، مفهومها أن غير ولا تحمل ليس لهن نفقة، فيكون الاستدلال او الدليل على ان غير الحامل لا نفقة لها بمنطوق الحديث وبمفهوم الآية. وبهذا انتهى الكلام على السبب الاول من اسباب وجود النفقة وهو الزوجية. نعم نعم هل وقت نعم اين ما هو واضح لان اخر الامر كلنا من كنتن في حادثنا المتى فاخترنا الله ورسوله وعلى هذا فلا دليل فيه للفصل دليل من اطال جزئها الطلب لكن الفصل لا. طيب نعم بس يعني عدم الفصل يعني كنا الله خيرهم على أنهم يجب تبصرهم. نعم من نصيبه من نصيبه من المراسين. نعم نعم لا يطالبنه في النفس لا كنا يطالبنا في النفقة وآلم في النفقة ثم نجا في الآية السكين. شروط السبب الثاني لوجود النفقة القرار. وشروط وجود نفقة الأقارب أربعة. أولا قدرة المنفق. قدرة المنفق في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق لماذا؟ لأنه إذا لم يجد فلا فسر. إذا لم يجد فلا فسر. فالنفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى من عند العبد. ولهذا قلنا لها النفقة إلا أنه عند العبد لا يأثم وعند القدرة يمتنع جاءت. أما هذه فلا هذه ما يجب على ولو قاربه إلا إذا كان قادرا على الإنفاق. وكيف يكون قادرا على الإنفاق؟ إن أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمة على أقاربه. الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا. وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفس. إذ أنها إذا لم تجد النفقة لطالب الفقر وهو محتاج إليه فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفس. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام أنفقوا على أهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا يعني تصدق بهم. فالحاصل ان القدره على الانفاق شرط في النفقه على الاقارب. ومعنى القدره ان يكون لديه فاضل عن كفايته وكفايه اهله يعني زوجته او زوجاته من تعجبه ثم بعد ذلك تاثير نفقه الاقارب. وهل تقدم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول؟ فيه خلاف ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول أن الفروع مقدمة على الأصول لأن الفرع أصل الفرع أصل ولأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده دون غيره فيكون الإنفاق على الولد مقدما على الإنفاق على الأصول. في الأصول مثلا إذا قدر على نفقة أمه أو أبيه على واحد منهما أيهما يقدم؟ الأم لأنها أحق بحسن الصدق. الشرط الثاني حاجة المنفق عليه. الشرط الثاني حاجة المنفق عليه. أما إذا كان غنيا فلا يجب أن ينفق لا يجب أن ينفق غني على غني لأنه يستطيع أن يقول له أنت لست بحاجة إليه لا يجب علي الإنفاق عليه. فلا بد أن يكون محتاجا إلى النفقة وهل المحتاج معناه من لا فلوس عنده؟ لا، من لا فلوس عنده ولا أمل يكتسب به. فإذا قدر أن هذا القرين ما عنده فلوس لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها، قلنا يجب عليك أنت أيها المتعلم للصنعة أن تكتفي بصنعتك أن قريب، ولا يجب على القريب أن ينفق عليه في هذا الحال. فإن تعطل العمل بمرض أو غيره واحتاج وجب على القريب الغني أن ينفق. الشرط الثالث اتفاقهما في الدين. اتفاقهما في الدين من المنفق والمنفق عليه. فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا لم تجد النفقة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيد وجوب النفقة بالإرث، فقال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فلما علق الحكم بوقف وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوقف علة الحكم، ينتهي الحكم بثبوته وينتهي بالدفاع. ولأن اختلاف الدين موجب للانقطاع التام بين المسلم والكافر، بقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام ابنه إنه ليس الناس. فإذا كان لا خلاف بينهما ولا نسب بينهما شرعا، بمعنى وإن كان حسا فيهما نسب، فإنه لا يجب الإنفاق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو كان الأمر بالعكس، كافر غني وقريبه مسلم، يجب عليه الإنفاق ولا ما لا يجب؟ لا يجب بمعنى أنه لا يلزم به، بمعنى أنه لا يلزم به لأنه كافر، والكافر غير مسلم بأحكام المسلمين. أما بالنسبة لأنه يعاقب عليه في الآخرة، فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين، الأصول والفروع. وقيل إن ذلك ليس بشرط، قال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين في الإنفاق على القرابة. لماذا؟ قال لأن الإنفاق من الصلة، وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر، حتى بين المسلم والكافر. ولهذا سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنها أم حبيبة، قالت إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة في الصلة وإن كانت كافرة، أفعصرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمتي. قالوا فإذا كان الصلة واجبة فإن من أعظم الصلة أن تنقذ هذا من الموت إذا كان جائعا، نعم تنقذه من الموت، وذلك بالإنفاق عليه، تنقذه من الموت من البر، وذلك بكسوته، تنقذه من الموت بعدم استقبال الشمس من الشمس او الاستنكاء من الحر. فعلى هذا يجب النفع، ولكن القول الاول اصح لان الحكم بوجوب النفقة علق بوصف الفرد وعلى الوارث مثل ذلك. ولكن مع هذا إذا قلنا بعدم وجوب النفقة فإن الصلة واجبة، ولكن الصلة ليست هي النفقة، يعني يمكن أن يقل أقاربه بدون أن ينفق. فالصلة شيء والإنفاق شيء آخر. نعم إذا وصلت مثلا إلى حد الموت فهذا شيء تجب الصلة من الإنسان. وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب. فالصواب إذن القول بعدم وجود النفقة عند اختلاف الدين، لأن النفقة مبنية على الإرث ولا توارث بينهما في اختلاف الدين. ولهذا قلنا الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة. ففي رجل وابنه فقيرين، وللرجل أخ غني، تجب النفقة على الغني ولا أخ غني ولأخيه ابن وهما فقيران، هل تجب النفقة على الغني؟ رجلان أحدهما غني، رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير، والفقير منهما له ابن فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ ولا ما يجب؟ ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه. ما يجب لا تجب النفقة له. لماذا؟ لأنه لا يرثهما، فأخوه لو مات يحجبه الابن كذا ولا لا؟ وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه، واضح الآن؟ إذن ليس عليه نفقة لهما. لا، الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ ها؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه، لأنه يرثه. فوضع المثلة. طيب الآن نقول في المثلة الأولى فهمينه الحكم. المثلة الثانية زيد وعمر أخوات، زيد وعمر أخوات، زيد غني وله ابن، زيد غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمر؟ ها؟ يجب، لأنه لو مات عمر لورثه زيد، لورثه زيد. طيب زيد فقير وأخوه عمرو فقير وابن زيد غني، من ينفق عليه ابن زيد؟ على زيد أبيه لأنه يرث، ولا ينفق على عمه لأنه لا يرث، لأنه لو مات عمه أجبه أبوه. ورثه. إذن القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، فقيد الحكم بوصف الإرث، فيكون هذه العلة وهي الأولى. مش من قوله على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار وارث في ولدها ولا مولد له في ولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني كما ان على الاب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له فعلى الوارث ايضا مثل ذلك. طيب لو نظرنا الى حال الناس اليوم، هل يعملون بهذا؟ ها؟ ابدا ما يعملون، على اساس انهم ما يعملون. تجد اخوه مات من الجوع وهو يرث اخاه لو مات، ومع ذلك لا ثواب، لا انفاق، ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثا، هل تسقط الصلة ولا لا؟ ما تسقط الصلة، يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجب حتى لهم غير وارثين، لكن الصلة شيء والإنفاق شيء آخر. يقول عندي إلا في الأصول والفروع، إلا الأصول والفروع، هذا تسمع منين؟ من كون واحد، يعني إلا في الأصول والفروع فلا يشترط الجنس، وعلى هذا فابن الجنس يجب على الإنفاق على تبني. قول مع أن ابن الجنس لا يجب لولا رحمه، ولكنه يجب عليه ان ينفق على نفسه فلد هي. نعم طيب، لماذا؟ قال لعموم قوله وعلى الموجود له رزقهم ورزقهم، ثم قال وعلى الوارث، فدل هذا على ان الموجود له يجب عليه الانفاق سواء كان وارثا او غير وارث ولا لا. هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروض واضح من الآية، إنفاق الأصول على الفروض، لكن بالنسبة لإنفاق الفروض على الأصول هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه، ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ومن أعظم أن تحب فيه معروفا أن ينفق عليهما. الله أعلم. طيب عندنا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، الفقهاء يجدون شرطا وخيرا في هذه المسألة ويقولون وارث المنفق عليه بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب. وأما إذا كان وارثا بالرحم فلا يجب المنفق عليه لكمان، يعني بعض العلماء وهم فقهاء والحنابلة يقولون لا بد أن يكون وارثا بفرض أو تعصيب، فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقة، كالخال مثلا لا يجب عليه الإنفاق على ابن أخته لأنه يرث بالرحم لا بالفرض والتعصيب. ولكن ظاهر الآية يخالف ما ذهبوا إليه، لأن قوله وعلى الوارث يشمل من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم، فما دام هذا الإنسان الغني وارثا لهذا الإنسان الفقير فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب الإنفاق عليه. ويقولون إلا في الأصول والفروض، ففي الأصول لا يجب أن يكون أو لا يشترط أن يكون وارثا، يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثا منه. الدليل من القرآن قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن ورزقهن، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا، وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه، فإن العصر يقترب شكل المغايرة. لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله، مثل ابن البنت، مثل ابن البنت له جد فقير، الجد هذا أصل أليس هكذا؟ هل يجب على ابن البنت أن ينفق عليه؟ نقول نعم يجب بناء على هذه القاعدة، يجب وإن لم يكن وارثا له، لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم العلم. ذكرنا الدليل للفروع، لكن ما هو الدليل للفروع؟ الدليل للفروع يمكن أن يستدل له بقوله تعالى أنت ومالك لأبيك. إذا كان الإنسان وماله لأبيه فلا يمكن أن يتبسط الإنسان بالمال وجده أو أبوه فقير. ولكنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه، ولا ينطبق أيضا على أبي الأم، لأن الجد لا يتملك من مال ابنه ولا من مال ابن بنته. وإنما يمكن أن يقال في التعليل لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحوادث. فالأصول مثلا أنا ابن ولي أب أو جد فقير، له من الحق أكثر مما على مما لأخي ولعمي ولخالي وما أشبه ذلك. طيب هذه الشرط الرابع. وإذا قلنا إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها. تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم. مثلا إذا كان رجل له أخوان، رجل فقير له أخوان غنيان، فهما يرثان ولا لا؟ أنصافا. تكون النفقة عليهما أنصافا. إذا كان له أخ من أم وأخ فقير كلاهما غني وهو فقير، كيف توزع النفقة؟ على الأخ من الأم السدس وعلى الأخ الفقير الباقي، لأنهما يرثانه كذلك. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك أن الله تعالى رتب الإنفاق على الإرث فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه. ما دام الحكم معلقا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. فنقول أنت الآن وارث للسدس، أنت الأخ من الأم عليك السدس، وأنت أيها الأخ الصغير وارث للباقي فعليك الباقي. وفي أم وأخوين على الأم السدس وعلى الأخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسة أجزاء، لأنه لو مات لورثوه كذلك. لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السدس ولأخويه الباقي. طيب وفي أم وأخ غني وأخ فقير، نعم كيف تكون؟ على الأم السدس وعلى الأخ الثاني لا، النصف على السدس، لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس، ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد، لأننا إذا قدرنا النفقة بالإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الشقيق وأخويه لكل الأم السدس وللأخوين لكل واحد منهما نصف ما بقي. فنقول على الأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي، وأما النصف الآخر فلا يجب عليه، لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليه الشقيق بسبب الإرث وأنا لا أعرف منك إلا هذا. طيب في أخ شقيق له ابن فقير وله أخ غني، الأخ الشقيق غني فقير وابنه فقير وله أخ غني، كيف يكون؟ أخوان زيد وعمرو، زيد فقير وله ابن فقير وعمرو غني، كيف تكون النفقة؟ ما تجب على الأخ لأنه لا يرث، ولا تجب على الابن لأنه فقير، كذا؟ طيب في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث، ولهذا رجل له أم فقيرة، له أم فقيرة وله جدة موسرة، الدرجة لا تريد كل لا، ومع ذلك تجب عليه المسحة. والسبب لأنها من العصول، والعصول النفقة فيها ليست مبنية على الإثم فالمبنية على الكفاية، فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا، إنفاقا واجبا ليس مبنيا على الإثم. وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل وهم من أهل صحيح وأهل صحيح صحيح أيضا، استتم في هذه الحال على من؟ على الأم، الأم عليها السلوك أصلا، وهذا على النصف. ونرجع إلى الأم ونقول عليك التحريم، لأن الإنفاق منك ليس مبنيا على الإرث. طيب، إذا كان عندنا ابن فقير وابن غني وجد، نعم، تجب على الابن. تصور عندنا ثلاثة، زيد وعمر وبكر، زيد جد وعمر أب وبكر ابن، بكر غني وزيد وعمر فقيران، يجب تجب النفقة على بكر ولا ما تجب؟ تجب عليه لأبيه ولجده أيضا، تجب عليه لأبيه ولجده. لماذا؟ لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث بل هي على الكفاية، بل هي على الكفاية. خلاف لا، ما هو القول الأول، خلاف للنوع الأول اللي هو الحواسي لا بد من الإرث، وأما الأصول والفروع فلا يشترط الإرث. ولا لا، الأب يحجب الأب الجد، الأب يحجب الجد والابن يحجب ابنه، ولكننا مع ذلك نجيب من الأصول والفروع ما نفهم مدرس. نعم البيان، نعم. إذا كان كافر لا تجب نفقته، لا تجب نفقته، ولكنه لا تجب نفقته، ولكنه يجب وصله فقط. نعم، كل والأب فإنها توزع، فإذا حصلنا رجعنا إلى الأصول والفروع نكمل. طيب، عندنا أن يقول تكون نفقة على الوارثين بحد وصلهم إلا مع الأب فينفرد بها، الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده حتى لو مع وجود الوارث. ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من؟ وعلى أولاده، وهي لا تنفق على أولادها منه، أليس كذلك؟ ولو قلنا إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلا، ويكون على الأب الباقي، أو المرة الثانية التوضيح، هذا ابن فقير له أم موسرة وأب موسر، من النفقة عليه؟ على الأب، ينفرد بها. ولو قلنا إنها مبنية على الإرث لكان على السدس، نعم، وعلى الأب الباقي. طيب، أم وجد، أم موسرة وجد موسر، كيف توزع؟ بقدر الإرث، بقدر الإرث، يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي. لماذا؟ لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره من هو؟ الأب فقط، وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث، لكن إن كان حواسي فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم سواء أتموا النفقة أم لا. ففي ثلاثة أخوة، اثنان فقيران وواحد غني، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهم، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة، لأنه لو مات أحدهما ما أخذ للنصف، لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث هنا على الأب، ولكن إذا لم تكفي يجب الإتمام، إذا لم تكفي وجب الإتمام. فإذا أرجو أن نكون فهمنا الآن، توزع النفقة على الوارثين إلا مع الأب، فإنه ينفرد بها. والدليل على ذلك حديث هند الحبة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في النابلس يا قبل صحيح، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، ما يكفيك وبنيك، ولم يجعل لها شيئا من نفقة أولاده. فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده. طيب إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي، نبي ما قائلين في الوارد